أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به، ويبني على الاتيان على الأقوى. أقسام الشك في هذه المسألة هي: القسم الأول أن يشك في أصل وجود الغسل، يذهب إلى الحمام ثم يخرج من الحمام يشك في أنه اغتسل أو لم يغتسل أبداً، لا ريب ولا إشكال في أن حكم هذا الشخص وجوب الاتيان بالغسل لقاعدة الاشتقاء ولعد استصحاب عدم الاتيان به، فهذا واضح. القسم الثاني: شك في صحة الغسل الذي أتى به، وقد أتى بغسل لكن شك بعد الفراغ منه، شك في صحته وفساده وبطلانه، لا ريب ولا خلاف في صحة غسله وعدم رجوعه في اتيان وعدم اتيان الغسل عليه لقاعدة الفراغ. هذان القسمان هما الفرق بينهما، قاعدة الفراغ. ولذلك قالوا وذكرنا ذلك في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز، أن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا أتى بالغسل وشك بعد الفراغ في صحته وفساده، أما إذا كان الشك في أصل وجود الغسل لا تجري قاعدة الفراغ، فالوجوب قاعدة الفراغ تجري في المقام ولا إشكال ولا خلاف في هذه المسألة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: ما إذا شك في أثناء الغسل، وهو على حالتين. الحالة الأولى: ما إذا شك في غسل عضو أو شرط أو شرطه ودخل في العضو اللاحق، فحينئذ قبل أن يدخل في العضو اللاحق لا إشكال في أنه يجب عليه الرجوع واتيان ذلك الجزء الذي شكه، أو مع الشرط الذي شك في تحققه لإصالة عدم الاتيان وقاعدة الاشتغال حينئذ، فلا إشكال في هذا الأمر. قد يقال بأن إصالة عدم السهو والغفلة تجري في المقام. إصالة عدم السهو، إصالة عدم الغفلة من الأصول الحاكمة على قاعدة الاشتغال، أن الإنسان كل إنسان إذا دخل في أمر ما اختياري هو يدخل بإرادة، يدخل باختيار حينئذ، فلو شك في ضمن هذا العمل أنه قد أتى بالجزء السابق قبل أن يدخل في الجزء اللاحق، حينئذ إصالة عدم الغفلة تجري في المقام، عدم السهو والغفلة تجري ويحكم بصحة ذلك العمل، هي من الأصول العقلائية. ولذلك اعتبرها السيد الوالد وذكرنا ذلك في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز، أن قاعدة الفراغ والتجاوز من مصاديق إصالة عدم الغفلة عدم السهو، التي هي من الأصول العقلائية في كل عمل اختياري. لكن هذا الأصل إذا أجريناه في المقام، هو شك في عضو قبل أن يدخل في العضو اللاحق، هل أتى بذلك العضو صحيحا أو أنه أتى مع الشرط الصحيح أو لا، إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم السهو تجري، هذا الأصل يجري، فحينئذ يحكم بصحته ولا حاجة إلى الرجوع وإتيان ذلك العضو. لكن هذا هذا الأصل محكوم في المقام بالإجماع، فلذلك اتفق الفقهاء في أنه إذا شك في عضو قبل الدخول في العضو اللاحق أو في شرطه قبل الدخول في العضو اللاحق يجب عليه إتيان ذلك العضو الذي شك فيه لقاعدة الاشتغال وإصالة عدم الإتيان به، ولا يرجعون إلى أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم السهو للإجماع القائم في المقام. هذه هي الصورة، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع، ما إذا شك في عضو من الأعضاء أو شرط ذلك العضو ودخل في العضو اللاحق، هل يرجع ويأتي بذلك العضو أو أنه قاعدة التجاوز تجري في المقام؟ ذكر جمع من الفقهاء بأن قاعدة التجاوز تجري في المقام، كلما شككت فيه مما مضى فشكك ليس بشيء، إطلاق قوله يشمل المقام. شك في الطرف الأيمن بعد أن ما دخل في الطرف الأيسر، شك في غسل الرقبة بعدما دخل في الغسل في الطرف الأيمن، تجري قاعدة التجاوز ويحكم بصحته ولا يجب عليه الرجوع وإتيان ذلك الجزء المشكوك. إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل كما لا تجري في الوضوء، متفقون على أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، فلو شك في الغسل اليد اليسرى بعد الغسل في اليد اليمنى بعد الدخول في الغسل اليسرى يجب عليه غسل اليمنى، لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، وذلك لأن الطهارة الحدثية أمر بسيط، والأمر البسيط لا تركب فيه وليست فيه أجزاء، الشك فيه والشك في وجوده وعدمه، لا الشك في أجزائه هل تحققت أو لا. الطهارة الحدثية الحاصلة من الوضوء والحاصلة من الغسل أن هذه الطهارة الحدثية المائية هي من الأمور البسيطة التي لا تركب فيها، فلا تجري قاعدة التجاوز إذا كان الشك في الأثناء، وتخرج هذه الطهارة الحدثية عن مورد قاعدة التجاوز تخصصا لا تخصيصا، لأن قاعدة التجاوز تجري في عمل ذو أجزاء، الطهارة الحدثية المائية ليست فيها أجزاء حتى تجري قاعدة التجاوز، فهي خارجة، الوضوء والغسل خارجة عن مورد قاعدة التجاوز تخصصا. هذا ما ذكره بعض الفقهاء. إلا أنه نحن نحتاج إلى دليل في إخراج قاعدة إخراج الغسل عن تحت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء. النص والفتوى قائمان على أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. سببه هل هو أن الطهارة هناك هو أمر بسيط أو تعبد؟ هذا أمر بحثناه هناك. الوضوء الشك في أثنائه لا تجري قاعدة التجاوز لوجود الإجماع والنص، وهل أن هذا جار في الغسل أيضا؟ الغسل أيضا طهارة حدثية، يجري هذا أو لا؟ من ذهب إلى أن قاعدة التجاوز لا تجري في مورد الغسل وفي أثناء الغسل؟ قال بأن ما ورد في الوضوء إنما هو من باب المثال لا من باب أنه التخصيص بباب الوضوء، لأن الوضوء هو من الطهارة الحدثية، والطهارة إنما هي أمر بسيط لا تركب فيها فلا تجري، الطهارة حاصلة أيضا بالنسبة إلى الغسل فلا تجري قاعدة التجاوز في الغسل. فحينئذ ذهب إلى أن عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لأجل أنه مثال للطهارة الحدثية لا لخصوصية في الوضوء، هذا من ذهب وقال بقى عنا قاعدة التجاوز لا تجري في أثناء الغسل، الشك في أثناء الغسل، لكن هذا الأمر بعيد. إذ أنه البساطة هذه المدعات في الطهارة الحدثية المائية تارة تلاحظ من حيث الأثر، فلا إشكال في أن الأثر بسيط، وهو في الصلاة أيضا كذلك، الصلاة مجموعة أفعال، وإنما إذا اجتمعت مع شروطها وخصوصياتها تؤثر أثرا، وهي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، أثر بسيط. فحينئذ فبد أن نقول بأن قاعدة التجاوز لا تجري في الصلاة أبدا أيضا، وهذا مخالف للفتوى والنص، هذا لا إشكال فيه. وإما أن يراد من البساطة أنه العمل أسبابه مركبة، العمل الخارجي الذي يؤثر وتكون أثره الطهارة، هذا العمل الخارجي في الغسل والوضوء على حد سواء مركب، إنما هو غسلات ومسحات في باب الوضوء، غسلتان ومسحتان. وفي باب الغسل هذا الذي طرف الرأس والأيمن والأيسر حينئذ فهو مركب في العمل الخارجي، فلوحظ العمل الخارجي حينئذ لا أن يلاحظ الأثر، إذا لوحظ الأثر فمعناه قاعدة التجاوز لا تجري في أغلب العبادات، بينما يقولون بجريان قاعدة التجاوز في الصلاة حينئذ. فهو عمل خارجي، هذا العمل الخارجي مركب من أجزاء تجري قاعدة التجاوز في مثل ذلك، إلا أن يقوم دليل على عدم جريانه في أثناء العمل كما في الوضوء، فإن في الوضوء خرج من باب التخصيص لا من باب التخصص، لو لم يكن الدليل الإجماع والنص لقلنا بجريان قاعدة التجاوز في الوضوء، لكن الإجماع والنص هما اللذان أخرجا الوضوء عن جريان قاعدة التجاوز. فحينئذ ما ذكره السيد الماتن وقال على الأقوى هو الصحيح، حينئذ تجري قاعدة التجاوز في الغسل لعدم وجود ما يدل على التخصيص، ولا تجري قاعدة التجاوز في أثناء العمل في الوضوء لوجود الإجماع والنص على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. فلذلك قالوا بأن احتمال أن الغسل من مثل الوضوء أمر بسيط احتمال حسن، ولكنه من حيث الثبوت، لكنها من حيث الإثبات لم يقم دليل على أن الغسل مثل الوضوء لا تجري فيه قاعدة التجاوز. ولأجل هذا النزاع احتاط السيد الماتن رحمه الله بعد قوله على الأقوى، احتاط أن يأتي بالعضو الذي شك في أثناء الغسل وإن دخل في العضو اللاحق، لأجل هذا القول ولهذا الاحتمال. ثم قال أنه القسم الخامس ما إذا شك بعد الفراغ في أنه أتى بالغسل، أنه غسل الأيسر وشك في أنه هل أتى بالغسل صحيحا أو لا، هل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه أو لا تجري. ذهب السيد الماتن وكثير من الفقهاء إلى أنه هو إذا خرج من الأيسر شك في الأيسر أنه أتى به أو لم يأتي لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه، لعدم اعتبار الموالاة في الغسل، فيجوز له تأخير الجانب الأيسر من أول النهار إلى آخر النهار. فحينئذ لعدم اعتبار الموالاة في الغسل لا حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ، بل يجب عليه اتيان الجانب الأيسر، بخلاف الوضوء إذ هن هناك موالاة فيه، فهو غسلتان ومسحتان على التوالي، فلو شك في الجزء الأخير أي المسحة الرجل اليسرى بعد الفراغ فيه شك في صحة وضوئه وفساده تجري قاعدة الفراغ، بينما في الوضوء الغسل الأمر ليس كذلك، لو شك بعد الأيسر شك في أنه هذا الغسل صحيح أو لا، لا يجب عليه إعادة الطرف الأيسر باعتبار الجزء الأخير البتة، يجب عليه لعدم اعتبار الموالاة، فلا تجري قاعدة الفراغ فيه. إلا أنه بحث ذكرناه في عند الكلام في قاعدة الفراغ، الفراغ على أنحاء، تارة يكون الفراغ حقيقيا واقعيا عمل خارجي يحصل ويفرغ من هذا العمل الخارجي حقيقيا وواقعيا، وتارة أخرى يكون الفراغ وجدانيا، أن الإنسان دخل في عمل في صلاة ثم بعد أن سلم رأى نفسه وجدانا أنه خرج من الصلاة وفرغ من الصلاة، وثالثة تكون أمرا عاديا بالنسبة إلى هذا الشخص المكلف، كما إذا اعتاد هذا الشخص أن يوالي دائما في غسله، لا يؤخر أعضاء الغسل بأن يغتسل صباحا جزءا من بدنه وجزء آخر في نصف النهار وجزء آخر بعد نصف النهار، اعتاد هذا الشخص على اتيان هذا الأمر متواليا، أي الغسل متواليا، هذا أمر عادي بالنسبة إليه، اعتياد بالنسبة إلى هذا المكلف. ورابعا يكون أمرا عرفيا، كما إذا اعتاد الفراغ العرفي، كما إذا اعتاد أن المكلف إذا فرغ من وضوئه يشرب الماء، فإنه حين شربه الماء شك في أنه هل أن وضوءه صحيح أو ليس بصحيح. هذه أنحاء الفراغ وأقسام الفراغ، تارة يكون الفراغ حقيقيا واقعيا، وتارة يكون الفراغ وجدانيا، وثالثة تكون الفراغ اعتياديا عند المكلف على النفس، ورابعة يكون الفراغ أمرا عرفيا عاديا عرفيا. هذه هي. فهل تشمل قاعدة الفراغ جميع هذه الأنحاء الأربعة أم تختص بثلاثة منها ولا تجري في الأخير؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام أنه في قاعدة الفراغ شموله للأقسام الثلاثة، أنه يشمل الفراغ الحقيقي، كما يشمل الفراغ الوجداني، كما يشمل الفراغ العادي الذي جعل المكلف نفسه معتادا عليه، لا إشكال في جريان الفراغ لهذه الأقسام الثلاثة. إلا أن الشك في أنه شمول قاعدة الفراغ للقسم الأخير وأن يكون أمرا عاديا عرفيا، الأمر ليس كذلك، الشك في الشمول عدم الشمول، إصالة عدم الإتيان، قاعدة الاشتغال تجري فيجب عليه إتيان الجانب الأيسر حينئذ. هذا ما ذكره السيد الماتن، وسنقرأ عبارته رحمه الله.